قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النهاردة بإذن الله أحبابي هنختم بقى درس اسم الله الجبار. احنا أخذنا الدرس اللي فات فيما يتعلق من جبر الله تبارك وتعالى لكسر قلوب من جبر الله سبحانه وتعالى لكسر عباده المؤمنين. النهاردة هنرى كيف يعني يجبر الله سبحانه وتعالى ويقهر وينتقم من الظالمين. ودرسنا النهاردة 30 رسالة لأمة الإسلام من اجتياح التطهر لبلاد المسلمين. 30 رسالة هنرى من خلالها حال المسلمين في هذا الوقت بدءا من سنة 615 إلى معركة عين جالوت، وكيف أعد لها القائد قطز بقيادة طبعا أمير الجيوش ركن الدين بيبرس، إزاي انتصروا في هذه المعركة. هنقدر نشوف إزاي من سماء ملبدة من الغيوم هيسطع نجم قطز، وإزاي من أرض يعني أبيحت عليها دماء وأشلاء المسلمين لدرجة أن المسلمين في هذا الوقت أصيبوا برعب وذعر شديد بسبب هذا العدو الغاشم اللي هو تطار، إزاي في ظل هذا الوقت تعود للمسلمين قائمة. وده كله هيبقى عبارة عن رسائل 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 مقتطفات، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وانت تفوق خد بالك ان ما اشبه اليوم بالبارحة، وعجلة الزمان بتدور، والشاطر اللي يفهم الدرس كويس. بداية مين هم التتار؟ حد يعرف؟ طيب، التتار أو ظهرت دولة التتار سنة 603 هجرية، وكان ظهورها الأول في دولة منغوليا، في دولة منغوليا في شمال الصين، بزعامة أول قائد لهم اللي هو اسمه جنكيز خان. وجنكيز خان مش اسم، جنكيز خان وصف. فجنكيز خان معناها قاهر العالم، قاهر العالم. هذه الدولة بقيادة جنكيز خان ما كانتش هي القوة الوحيدة اللي كانت موجودة على الأرض في هذا الوقت، بل كان هناك ثلاث قوة موجودة على الأرض في هذا الوقت. القوة اللي هي قوة التتار، ودي دولة لسه في عز شبابها وفي ريعان قوتها. قوة المسلمين اللي كانت بتتمثل في الخلافة الإسلامية الضعيفة الهزيلة، اللي كانت بتتمثل في دول الإسلام اللي كانت متصارعة متناحرة متقاتلة، كانت متمثلة في دول الإسلام اللي كانت تعشق الخمور وتعشق النساء. قوة الإسلام أو دول الإسلام اللي كان إذا أردنا أن احنا نوضح مثال لدولة الإسلام في هذا الوقت هنضرب مثال بالخليفة نفسه، بالخليفة نفسه اللي كان في ظل ان التتار محاصرين الخلافة الإسلامية في العراق، كان قدامه راقصة عمالة ترقص وتغني وتضحك الخليفة وهنعرف دلوقتي اسمها، ويأتي سهم في صدر هذه الفتاة اللي اسمها عرفة وطاع وتموت بين ايدين الملك، ويعرف الخليفة العباسي ان ده سهم من جاي من التتار، وبعد كده يكون اغلى حاجة يستطيع ان هو يصنعها الخليفة العباسي في هذا الوقت ان هو بدل ما يقول حي على الجهاد يا خيل الله الكابي، يقول يا جماعة يا ريت تحطوا لنا ستاير اكتر علشان الرقصات تكون في امان اثناء الرقص. هنعرف قد ايه ان قوة الاسلام في هذا الوقت اصابها الضعف والخوف. قوة ثالثة وهي قوة الصليبيين اللي كانوا مسيطرين على بلاد الشام وعكا وغيرها من بلاد المسلمين. دي كانت القوة الموجودة غالبا في العالم في هذا الوقت. ولكن زي ما قلت لكم ان التتار كان قوة لا يستهان بها، وده لعدة امور امتاز بها التتار في هذا الوقت. اولى هذه الامور سرعة الانتشار الرهيبة لهذا الجيش الغاشم، اثنين نظام محكم وترتيب عجيب بقيادة جنكيز خان، كان راجل مرتب راجل منظم في كل تحرك من تحركاته، اثنين الاعداد الهائلة لهذا الجيش الجبار، ثلاثة قيادة عسكرية بارعة من جنكيز خان ذلك القائد المحنك، اربعة كان جيش بلا قلب زي ما هنعرف دلوقتي قد ايه فعلا الجيش ده كان يعني بدون قلب، ملهوش قلب، ما يعرفش عاطفة، ما يعرفش معنى كلمة رحمة. كذلك أيضا هنعرف أن الجيش ده كان بيرفض قبول الآخر أيا كان هذا الآخر، سواء كان مسلم سواء كان صليبي، أيا كان هذا الآخر هو كان لا يعترف بأي أحد. الأمر الآخر أنهم كانوا أقوام لا عهد لهم، كانوا أقوام لا عهد لهم. أما عن سبب دخول التتار لبلاد المسلمين فكانت رسالة، وهذه الرسالة الأولى اللي بنوجهها النهاردة كانت رسالة وجهت من ملوك الصليبيين في بلاد الشام، وجهت إلى جنكيز خان اللي كان بيبعد عن مملكة الصليبيين ب 12,000 كيلو، 12,000 كيلو. وجهوا رسل إلى جنكيز خان، طمعوه في الخلافة الإسلامية، طمعوه في ملك المسلمين، طمعوه في الثروات اللي موجودة مع المسلمين، وأغروه بحالة الضعف الشديد اللي موجودة عليه المسلمين في هذا الوقت. في الوقت ده سأل لعاب جنكيز خان على الثروات والأموال اللي موجودة عند الخلافة الإسلامية، وفي نفس الوقت تجرأ عليهم لحالة الضعف اللي كان موجود أيضا في المسلمين في هذا الوقت. من أجل ذلك جهز جنكيز خان الجيش العظيم العرمرم علشان يبدأ المرحلة الأولى من 3 مراحل اجتاح فيها التتار بلاد المسلمين. كان الاجتياح الأول لبلاد آسيا، بدأ من أفغانستان وتركمانستان وغيرها من الدول لحد ما وصل إيران. بعد ذلك الاجتياح الثاني لبلاد العراق وبلاد ما وراء النهر، وكان الاجتياح الثالث لبلاد الشام. فأول رسالة نحب نوجهها لأمتنا، الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. وإذا كان المسلمون لا يستطيعون أبدا أن ينافعوا عن دينهم فلا يلقوا أبدا بالأعباء على غيرهم حتى ينصرهم قضية، زي ما رأينا الآن تعاون بين الصليبيين وتعاون بين التتار لغزو بلاد المسلمين. والقضية الأولى والرسالة الأولى الكفر كله ملة واحدة. طبق على أرض الواقع، في الوقت اللي ابتسنا فيه 40% من ذخائر اليهود بيرسل الأمريكان لهم سفينة مليئة بالذخائر 3,000 طن ذخائر لليهود. فالكفر كله ملة واحدة، رغم العداء الموجود أصلا عقديا بين الطائفتين، إلا أننا نبد أن نعي هذا الدرس تماما، أن الكفر كله ملة واحدة. بدأ الاجتياح الأول، بدأ الاجتياح الأول لبلاد المسلمين سنة 616 هجرية، وكانت أول بلد أصيبت من التتار بخارى، بخارى اللي خرج منها الإمام البخاري رحمه الله. لما علم أهل بخارى أن التتار دخل عليهم، هنا دبت الفرقة عند أهل بخارى، فبعضهم قال لابد أن نجاهد وندافع عن دين الإسلام وندافع عن الأعراض ونحيي قصة الجهاد، بس ما ينفعش الكلام ده دلوقتي، أنت لم تعد العدة ولم تأخذ ذات أصلا. دبت الفرقة بين أهل بخارى. أما الجيش الضعيف الهزيل قال لا، ليس لنا طاقة اليوم بجنكيز خان وجنوده. أما أهل العلم وأهل الإيمان فقرروا إن هم يرفعوا راية الجهاد، ولكن نعاتبهم نقول لهم أنتوا أخطأتوا إن أنتوا رفعتوا راية الجهاد لما وقعت المصيبة، ولا يقبل الله أبدا من نفس توبة إذا رأت العذاب قد وقع. وكذلك أيضا لا ينصر الله أبدا أمة انتظرت حتى اجتياح عدوها إليها. وهذه الرسالة الثانية، انقسم أهل بخارى، أهل العلم والإيمان وأصحاب الطاعة لله عز وجل قرروا الجهاد وتحصنوا في القلعة العظيمة بقلعة بخارى، وأما الجيش الضعيف الهزيل فقرر الاستسلام لجنكيز خان. ولما دخل جنكيز خان بخارى قال لأهلها أنتم في أمان، ولكن لابد أن تمكنوني أولا، تمكنوني أولا من رقاب هؤلاء، رقاب المجاهدين. وبالفعل مكن أهل بخارى جنكيز خان من رقاب إخوانهم المجاهدين، وكان العدد اللي حصنوا في هذا الوقت ما يقرب من 50,000 رجل، 50,000 رجل قتلهم جنكيز خان عن بكرة أبيهم، قتل كل المجاهدين لم يبقي منهم واحدا. ثم بعد ذلك انطلق جنكيز خان، وزي ما قلت لكم أنه كان رجل لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعرف طعم الرحمة ولا يعرف طعم العهد. وهذه الرسالة الثالثة لأمة الإسلام، عدوك أيها الأمة لا يفي أبدا بعهد، لا يفي أبدا بعهد. وخالف جنكيز خان العهد الذي أعطاه الأهل بخارى، ودارت دائرة السيوف على رقاب أهل بخارى، وقال الإمام العظيم المؤرخ ابن كثير رحمه الله: فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله، وأتروا الذرية والنساء، وفعلوا، شوف خد بالك، وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهلهن، في حضرة الأهل. أنا أرى زوجتي الآن رجل تترب يغتصب زوجتي أمام عيني، أرى أمي الآن يغتك عرضها أمام عيني. قال: فمن المسلمين من قاتل دون عرضه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال. ثم أشعلت التتار النار في دور بخارى كاملة، وفي مدارسها وفي مساجدها، فاحترقت المدينة عن بقرة أبيها حتى صارت خاوية على عروشها، فلم يتركوا رجلا يتنفس ولا امرأة تبكي ولا رحموا طفلا فقد أباه أو أمه. وده كان الأمر الأول اللي أصاب أهل بخارى، أصابهم لأن الظلم انتشر والخبث كثر. سيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذه الرسالة الخامسة لأمة الإسلام، إذا لم تتحركوا يا شباب الصحوة لمواجهة هذا الخبث الذي دب وانتشر في أمة الإسلام، فإن العذاب إذا وقع سيقع على الجميع. العذاب لما وقع على أهل بخارة لم يفرق هذا العذاب بين القائد المحارب الذي كان يقاتل الآن في سبيل الله، وبين آخر كان ينتهك الفواحش. العذاب شمل الجميع. لذلك أنا بقول يجب علينا أن نتحرك في هذا الوقت نصرة لدين الله ونصرة لدين الإسلام. لما كثروا الخبث، لما المسلمين تركوا راية الجهاد، كثروا الخبث لما المسلمين صدقوا أعدائهم واقتنوا بعهودهم، كثروا الخبث لما استطاع المسلم أن يضع يده في يد الكافر على قتل أخيه المسلم، كثر الخبث. فنزل العذاب على أهل بخارة، فلم يعد هناك شخص واحد من أهل بخارة يتنفس. حرقت الديار، حرقت المساجد، حرقت دور الكتب والمدارس العلمية، كل هذا بسبب انتشار الخبث. وجاءت أعظم محنة على أمة الإسلام، بل جاءت أعظم محنة على أهل الأرض منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سنة 617 هجرية، هذا العام الدموي اللي كان الإمام ابن الأثير رحمه الله في كتاب الكامل، وهو كتاب تاريخ، كان رحمه الله كان معاصر لهذا الوقت. فأنا أحب أن أنا أنقل كلام هذا الإمام، هذا الكلام اللي أنت تشعر فيه أن الإمام وهو بيكتبه بيبكي دم على حال المسلمين في هذا الوقت. يقول: ولقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر حوادث هذا العام استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إيه اللي يخلي الإمام الكبير ابن الأثير رحمه الله إنه يذكر هذا الكلام؟ إن الدمار في هذا الوقت كان دمار عام وشامل لكل بلاد المسلمين، بدءا من سمرقند أعظم دولة من دول المسلمين في هذا الوقت، بعد أن دمر التتار بخارة وحرقوا أهلها وديارها ومساجدها، انتقلوا بعد ذلك إلى سمرقند اللي هي دولة أوزبكستان الحالية، واصطحبوا فيها عددا كثيرا من أسارى المسلمين في بخارة. عارفين ليه اصطحبوا أعداد كبيرة من أهل بخارة؟ اصطحبوا الأسارة لعدة أمور. الأمر الأول، كانوا بيعطوا لكل 10 من المسلمين راية للتتار، فالمسلمين يشوفوا الأعداد دي كلها يظنوا أن ده جيش التتار، فيلقى الرعب في قلوبهم. شوف التدبير والتخطيط من جنكيز خان الملعون. 2، كانوا يجبرون الأسارة على أن يقاتلون معهم فتزداد قوة التتار.
ثلاثة، كانت إذا كانت الغلبة للمسلمين تترست تطرب المسلمين فيقتل المسلمون إخوانهم. أربعة، كانوا إذا أتوا على أهل بلد محصنة قاموا بذبح المسلمين ذبح النعاج حتى تكون هذه رسالة لكل إنسان داخل هذه القرية، هذا مصيرك إن لم تسلم. وفي حالة وجود أسرى بين المسلمين وبين التتار كانوا بيفدوا هؤلاء التتار بهؤلاء المسلمين. دب الرعب في قلوب أهل سمرقند بعدما رأوا ما حدث في بخارى، فخرج 50,000 مقاتل من سمرقند. ولكن يا ترى هو ده جيش نظامي؟ لا لا لا، مش ده جيش نظامي، ده 50,000 دول من برضو من أهل الخير والطاعة اللي كان عندهم حماسة، وبرضو كده خذتهم الحماسة طلعوا يقتلوا وما خدوش مع التتار غلوة لأن ما كانش فيه إعداد. علشان كده أنا بقول دايما يا شباب الحماسة وحدها لا تكفي أبدا، الحماسة الوحيدة ما تكفيش. ده جيش 50,000 مقاتل طلع، كل اللي عمله كان بيقاتل داخل الحصون في سمرقند، كل اللي عمله جيش التتار انه بدأ ينسحب بيظهر الانسحاب. فهؤلاء طبعا ليس لهم خبرة بالحروب، ليس لهم قوة، لم يعدوا العدة، لم يأخذوا الزاد، كل واحد طالع بالفاس وطالع مش عارف بايه. سبحان الله، طلع جيش 50,000 استدرج التتار هذا الجيش، استدرج طافوا حوالين هؤلاء وحصروهم وقتلوا 50,000 من ريع شباب المسلمين ومن خيرة الشباب. وبعد ذلك دخل التتار سمرقند وكانت مأساة. إننا برا اللي بيحكيني بيقتل لأن يتبقى من السبيع ألف أحد سبعين أشبات هذا الحدث إن العهد اللي أعطاه أيضا جنكيز خان لأهل سمرقند عهد فوز، ودخل جنكيز خان إلى سمرقند ودفع سمرقند
فقال له يا سعد اني Well, كل هذه المسائل الثانية عشر Thank you. بدل التطرف الى الصلاه الى قصر الخليفه عن طريق الخائن في عمله وخطبه بالعقل وذلك الاسم هو يعني كان يؤثر في اقوال في هذا الوقت رافضه مره سيدنا رافضه جنكيز خان وعرفت معاه الكلام خالد هذه القصه هي سمات الخلافه وسمات الخلافه وجدت في البحر ذات شجاعات بس اهم حاجه انا اهم حاجه كمان على واحد بعد كده زي ما حصل كلام كده نفس القصة والوراء بالضبط رجعت ظهر التطور من أمر السويد وقتل في بغداد وحدنا ألف مسلم مليون مسلم قتلوا في بغداد مليون مسلم
Thank you. Thank you. يا رسول يا ملوك المسلمين بل يقاتل من حقه التربية بالقدوة، التربية العملية يا رجالة،